إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد تحدثنا في أثناء كلامنا على الموقف الشرعي من حكام المسلمين تحدثنا عرضا عن أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الملة ذلك لزوم الجماعة إنه أصل عظيم وقاعدة كبيرة تواترت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تبين أهميتها ومكانتها وتأمر بها وتحذر من مخالفتها إنه أصل عظيم نحن أحوج ما نكون الآن إلى فهمه في هذا الواقع المرير الذي تعانيه الأمة واقع التفرق والاختلاف واقع التناحر والشقاق الواقع الذي حصلت فيه مخالفة الجماعة وأسيء فهم هذا الأصل العظيم وأدخل فيه ما ليس منه فكان في ذلك من الشر والفساد على الدين وأهله ما الله تعالى به عليم إنه أصل ورد الأمر به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج كل مسلم إلى معرفته وفهمه والعمل به حتى يمتثل مراد الله عز وجل وحتى تتحقق مصالح المسلمين وتدرأ عنهم المفاسد والشرور فلنتعرض أولا لطائفة مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يبين هذا الأصل العظيم ومما ورد فيه كلمة الجماعة في سياق الترغيب وبيان الأهمية والمكانة والتحذير من المفارقة والاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فتأمل أخي في الله، يأمر الله تعالى المسلمين أن يعتصموا بحبله، وحبل الله تعالى دينه وشريعته وصراطه المستقيم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عن ذلك ولا محيص. يعتصم المسلمون بهذا الحبل الوثيق وبهذا الصراط المستقيم ولا يتفرقون. واعتصموا بحبل الله جميعا، اجتمعوا اتحدوا على هذا الصراط، على هذا الدين، على الحق الذي جاء من عند الله تعالى، ولا تفرقوا. ثم نهى سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن البينات تأتي لتجمع الناس، لتوحدهم، لتبين لهم الحق وتحذرهم من الباطل. البينات تأتي من عند الله تعالى حتى يعرف الناس ما ينفعهم فيعتصموا به ويتمسكوا ويتحدوا. فإذا تفرق الناس من بعد ما جاءتهم البينات فذلك لخلل عندهم، فذلك لانحراف في قلوبهم، لزيغ في نفوسهم، وعندئذ يكون التفرق مذموما، يكون التفرق منهيا عنه، وفيه الشر كله والفساد كله، لأن الحق قد جاءك من عند الله عز وجل، فكيف تخالفه وكيف تتفرق فيه وكيف تخطئ في معرفته وقد أتاك جليا واضحا من عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنها براءة من الله تعالى يوضحها ويبينها لنبيه صلى الله عليه وسلم، يبين له أنه صلى الله عليه وسلم بريء من التفرق والاختلاف، بريء من التشيع والتحزب، بريء من الصدوف والإعراض عن الصراط المستقيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كيف يفرقون دينهم والدين واحد؟ كيف يكونون شيعا وأحزابا وقد أمر الله تعالى بالاجتماع والاتحاد على الحق؟ كيف يكونون شيعا وأحزابا والمسلمون جماعة واحدة، مجتمع واحد، دين واحد؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ينهى عن ذلك ويحذر منه ويأمر بضده من الاجتماع والتآلف والاتحاد على الحق. فكيف يتولى صلى الله عليه وسلم من أعرض عن سنته وهديه؟ كيف يتولى من أعرض عن منهجه وشريعته؟ كيف يتولى من خالفه وصدف عن الصراط المستقيم الذي بعث به؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. براءة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المتنازعين المتفرقين المختلفين في الدين والذين ورثوا التنازع والتفرق والاختلاف إلى المسلمين حتى جعلوهم شيعا وأحزابا. يقول الله تعالى أيضا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، ينهى الله تعالى أن نكون من المشركين، ينهانا أن نكون من المشركين. وما الصفة التي ذكرت للمشركين هنا؟ التفرق والاختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا شأن المشركين وهذه صفتهم، متفرقون في دينهم، مختلفون في ملتهم، متنازعون في شريعتهم. حتى قال القائل في بعض الملل: لو أنك سألت الأب وابنه وحفيده عما يعتقدون في الله لخرجوا بأربعة أقوال، وهم ثلاثة ليسوا أربعة، ولكنه التفرق والاختلاف، إنه الشك والتردد والحيرة. فما لنا ولهؤلاء، وما لنا ولتفرقهم وتنازعهم، وقد أنزل الله تعالى علينا شريعة واضحة كافية لا تفرق فيها ولا اختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هنا تأتي المصيبة، هنا يأتي الخروج، أنهم في تفرقهم واختلافهم يفرح كل واحد منهم بما عنده، ويظن أنه الحق، وأن ما سواه باطل، وأن من خالفه كافر أو مبتدع أو ضال أو فاسق إلى آخره. كل حزب بما لديهم فرحون، يظنون أن الحق معهم وحدهم، وأن الدين معهم وحدهم، وأن فهمهم هو الإسلام وهو السنة وهو الذي يجب أن يكون عليه الولاء والبراء، فمن خالفه فقد فارق الإسلام والسنة وألقاهما وراء ظهره. كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يكفر الآخر ويفسقه ويستحل دمه ويسل السيف عليه. أي شأن هذا؟ شأن المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا كان التفرق والاختلاف من شعائر الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبطلها ويزيلها. كان أهل الجاهلية إخوة الإسلام لا دين يجمعهم ولا سلطان يحكمهم، وهذا داخل في معنى لزوم الجماعة كما سنبينه إن شاء الله. كان أهل الجاهلية لا جماعة لهم، لا دين يوحدهم، لا شريعة تضبطهم، لا سلطان يحكمهم. كل قبيلة تتنازع مع أختها وتسل السيف عليها، وكانت حياتهم في دماء وفوضى واضطراب. فبعث صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك وناهيا عنه. بعث صلى الله عليه وسلم يأمر بالجماعة والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف. فالتفرق والاختلاف من شأن المشركين، من شأن الكفار، من شأن أهل الجاهلية، لم يكن أبدا شأنا للمسلمين. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا متفرقين ولا مختلفين. ما كان لكل واحد منهم منهج، فهم، طريقة يعقد عليها الولاء والبراء، إنما اختلفوا فيما يسع فيه الاختلاف، في مسائل الفقه، في مسائل الطهارة والصلاة، في مسائل الصيام والحج، في مسائل النكاح والطلاق. لم يختلفوا أبدا في أصول دينهم، لم يختلفوا أبدا في صفات الله،
لم يختلفوا أبدا في أركان الإيمان، لم يختلفوا أبدا في مسائل الإيمان والكفر، إنما كان اعتقادهم واحدا، وكان منهجهم واحدا، وكان اختلافهم هو اختلاف البشر الذي لا ينفك عنه البشر. وأما أن يجيء المسلمون من بعد ذلك باعتقادات ومناهج وطرق، وكل واحد يفهم الاعتقاد كيفما يشاء، ويفهم الإيمان وأركانه كما يشاء، ويقول إن الصحابة كانوا كذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فالتفرق والاختلاف من شأن المشركين بنص كلام الله عز وجل، وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله عز وجل، دينه، شريعته، حكمه، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مستقيم، كل ذلك واحد. وأن هذا صراطي، كم صراطا تجد في الآية؟ واحد، ليس فيها صرط، ليس فيها طرق، ليس فيها سبل، وإنما ذكرت السبل التي تؤدي إلى الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل التي تؤدي إلى الضلال والحياد عن الحق هي السبل الكثيرة المتشعبة المتفرقة المختلفة، وأما صراط الله عز وجل فواحد لا يتعدد، لا يختلف ولا يتفرق. ثم إنه وصف في الآية بأنه مستقيم، والاستقامة هي أقصر ما يؤدي إلى المطلوب. لو أنك أردت أن تصل بين نقطتين، هذا معروف حتى في علم الهندسة، لو أردت أن تصل بين نقطتين فأقرب خط يصل بينهما هو الخط المستقيم. لو أنك أردت أن تصعد هكذا أو تنزل هكذا فإن الخط يطول، مسافته تطول. وأما صراط الله عز وجل فمستقيم، يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى الحق، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى مرضاة الله تعالى بأيسر وأقصر السبل. وأما السبل الأخرى فمتعرجة، منحرفة، معوجة، تورث الحيرة والشك، تورث التردد، عدم اليقين، عدم الإصابة للحق، كل هذا موجود في سبل الضلال التي حذر منها الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل متفرقة تخطف الناس وتصدهم عن الصراط المستقيم. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى مما يأمر بهذا الأمر العظيم، يأمر بالوحدة والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، لقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تأمر بهذا الأصل العظيم، وتنص على كلمة الجماعة ومسمى لزوم الجماعة. أتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة في ذلك. فمما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. موطن الشاهد هنا فيما رضيه الله تعالى. ما الذي رضيه الله لنا؟ ما الذي رضيه الله للمسلمين؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وماذا بعدهما؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل الأمر بالوحدة والنهي عن التفرق قرينا ومساويا للأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وهذا لما أوضحناه من قبل من ارتباط الدين بالاجتماع، في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا يقوم الدين ولا تقوم الدنيا، لا تقوم مصالح الدين والدنيا إلا بالاجتماع. وأما التفرق ففوضى واضطراب وتضييع للمصالح، كيف يقوم الدين وكيف تقوم الدنيا والحال هكذا. فلهذا ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم مع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة، وما بحبوحة الجنة؟ بحبوحة الجنة وسطها وخيارها وأفضلها، نسأل الله من فضله العظيم. من أراد بحبوحة الجنة، من أراد أن يكون في هذا المكان العظيم، ماذا يصنع؟ فليلزم الجماعة، عليه بلزوم الجماعة، عليه بالاجتماع وترك التفرق والاختلاف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فكلما انفرد المرء، كلما انفرد الإنسان، كلما عظم تسلط الشيطان عليه، وكلما كان نصيب الشيطان منه أكبر، وكلما انضم الإنسان مع غيره كلما كان نصيب الشيطان منه أبعد. فالشيطان دائما مع التفرق، مع الاختلاف، مع الشذوذ، مع الانفراد. وأما التجمع والاتحاد على الحق فإن الشيطان يكون منه كما بين المشرقين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. إخلاص العمل لله أصل الأصول، شرط قبول العمل، سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. الإخلاص لله تعالى ظاهرا وباطنا. لا نعبد إلا الله، لا نتقرب إلا إلى الله، في الظاهر وفي الباطن من جهة النية والقصد. ومناصحة ولاة الأمور كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ثم قال بعد ذلك ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقد تكلمنا على ذلك حتى لا نطيل. ثم قال ولزوم الجماعة، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يكرهها قلب مسلم أبدا، الغل بمعنى الكراهية. فعلامة الإيمان، علامة الالتزام، علامة الاستقامة، علامة الهداية في محبة هذه الخصال والسعي إليها والعمل بها وتحقيقها. فإذا وجد أحد في قلبه شيئا من هذه الخصال فليتهم إيمانه وليتهم التزامه وليتهم هدايته إن كان له هداية. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إن من الناس الآن من يحب الفرقة ويكره الجماعة ويريد أن يشق الصف ويريد أن يفرق الناس ويريد أن يفسد بلاد المسلمين. فإذا قيل له عليك بالجماعة وعليك بالمحافظة على الصف وعليك بالمحافظة على البلد كره ذلك ووجد في قلبه غلا. فقارن بين هذا وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، فذكر منهن ولزوم الجماعة. أيضا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الحديث العظيم في الفتن وما يكون في آخر الزمان، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون دعاة على أبواب جهنم فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، فقال له حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند التفرق والاختلاف، عند كثرة الدعاة إلى الباطل والشر والفساد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أيضا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة ناجية تنجو من النار، تنجو من العذاب والوعيد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة، فمن كان مع الجماعة كان من الفرقة الناجية، من كان مع الجماعة نجا من الوعيد، نجا من النار، من كان مع الجماعة أصاب السداد والهداية فلم يضل ولم ينحرف. قال أيضا صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فربط الجماعة بلزوم طاعة السلطان وعدم الخروج عليه وعدم إحداث الشر والفساد في بلاد المسلمين، وهذا هو ما أوضحناه مفصلا من قبل بحمد الله تعالى. ولنكتفي بهذا القدر، والأحاديث في هذا الباب عظيمة وكثيرة. يأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وينهى عن مخالفتها ويحذر من ذلك ويتوعد عليه بأشد الوعيد. فعلينا إخوة الإسلام بمراعاة هذا الأمر العظيم، علينا أن نعرف قدر هذا الأصل العظيم، علينا أن نفهمه حق الفهم ونعمل به حق العمل. وشرح ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم، وأن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.